حتى يرمونها في البحر حجرا حجرا، وهذا عند إرادة الله جل وعلا القضاء على الدنيا، وحينما يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق يتعارشون كتعارش الحمر مثل الحمير، يكون آخر الزمان والعياذ بالله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء صنف آخر معهم، الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الذين يتخذون القبور مساجد كفار عبدوا غير الله، حتى وإن صلى بعضهم كما هو حال بعض من يدعي الإسلام، تجده يصلي في الصف الأول ثم إذا انتهى من صلاته ذهب إلى صاحب القبر وتضرع إليه وخضع وذل بين يديه واستكان، ما كان خشع في صلاته مثل خشوعه عند القبر، ولا يصلي إلا في مسجد فيه قبر يظن أنه أقرب للإجابة. والصلاة في المساجد التي فيها القبور محرمة، ولا يصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر، إذا بني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه لا الفريضة ولا النافلة. فهؤلاء النصارى مع ما فيهم من الشر هم أحسن حالا من كفار قريش في ذلك الوقت، لأن كفار قريش مشركون يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار من دون الله، وهؤلاء عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من المعرفة وعندهم شيء من العبادة، فهم أهل كتاب ويعرفون، لكن لما أرادوا البيت حطمهم الله جل وعلا وكف شرهم وأهلكهم. وفي هذا عبرة لكل من أراد أن يمس الحرم أو أهله بسوء فإن الله جل وعلا ينتقم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكرر كل عام، أليس هو من أفضل الأيام وحق للمسلمين بالاحتفال به شكرا لنعمة الله؟
يقول يريد تعظيم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، المسلم مأمور بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الدين والعبادة بالرأي والاختراع. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم متعبد يعبد الله حسب الأمر والنهي، أمر بالصيام يصوم، أمر بالفطر يفطر، أمر بالصلاة يصلي، أمر بالتوقف يتوقف، أمر بالحج في أيام معينة ما يتقدم ولا يتأخر حسب الأمر، فهو مأمور بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. فما يسوغ لنا أن نعبد ربنا بما تستحسنه عقولنا، أو نقول هذا كذا يحسن أن نعمل كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقبيل الحجر الأسود فعلى الرأس والعين سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا برمي الجمار سمعا وطاعة، أمرنا بالطواف بالبيت نطوف، نهانا عن الصيام ننتهي ما نصوم في اليوم الذي نهانا فيه. يوم عرفة يوم في السنة واحد، وعرف مكانها اللي يخرج قبل بيوم أو بعد بيوم ما في فائدة. رمي الجمار في أوقات معينة، المبيت بمزدلفة في ليلة معينة. تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، يعني المحجة الطريق، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فيها خفا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد بدع، بدع في الدين وليست في العادات. العادات للإنسان يسلك ما يناسبه، العادات يسلك ما يناسبه، يتغدى بعد طلوع الشمس أو ضحى أو بعد الظهر، يتعشى بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، منتصف الليل، متى ما أراد، هذه عادة. لكن الصيام عبادة، الصيام له وقت محدد، الصلاة كذلك. التعبد لله جل وعلا بتوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى، ما يسوغ لنا أن نزيد ولا ننقص ولا نخترع ولا نأتي بشيء جديد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما يطلب منكم اختراع ولا يطلب من هذا دين، ما يصلح فيه الآراء والاختراعات والاقتراحات ونحو ذلك. في الأمور العادية نعم، لكن في الدين لا، ما يقبل زيادة ولا نقص. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ بأقوى الأسنان، عضوا عليها لا تفلتوها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله، نهانا عن نواهي يجب علينا ننتهي، ما نقول لا يا رسول الله هذا زين، هذا يحسن نأتي به، هذا كذا، لا، نسمع ونطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار. ما يقال حج في الشتاء ولا حج في الصيف كل واحد، لا، ولا صوم رمضان مثلا في شهر كذا ولا في شهر كذا كل واحد، لا. النصارى تلاعبوا، وأهل الكتاب قبلنا تلاعبوا بصيامهم، فرض عليهم الصيام فزادوا فيه ثم زادوا ثم زادوا حتى كثر، وصاروا ما يستطيعون أن يصوموا في الصيف في وقته المحدد، فنقلوه إلى وقت البراد، وقت لطافة الجو، فتلاعبوا في دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من صيام يوم قبل رمضان حتى لا نزيد فيه، وحرم علينا الصيام في اليوم الذي يلي رمضان بعد رمضان يوم العيد حتى لا نزيد فيه. نسأل، نقول: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهل فعله؟ لا والله. وهل فعله أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا والله. فعله أحد من الصحابة؟ لا والله. هل يظن القاصر الجاهل حاليا أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل يقول هذا جاهل أو مجنون؟ إذن أنت أيها المبتدع والعياذ بالله تأتي بشيء جديد في الدين؟ هل يليق؟ من تقلد يا أيها المقلد في المولد؟ من؟ اسأل، من تقلد؟ من أول من أحدثه في الإسلام؟ الفاطميون، وهم أهل بدعة، معروفون بالبدع وترك السنة. من قلدوا فيه؟ قلدوا النصارى. كان النصارى يحتفلون بعيد بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يحتفلون بمولده. والنصارى جيرانهم في شمال أفريقيا، فقال الفاطميون النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، حنا نحتفل بمولد نبينا، وشرعوا وابتدعوا هذه البدعة فسرت في البلاد الإسلامية بهذا الشكل، تقليدا لأهل البدعة، تقليدا للفاطميين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ما يسوغ أن يأتي أحد يقول بدعة حسنة. بدعة حسنة شيء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فاندرس أو نسي أو ترك لأمر ما، ثم قام شخص ودعا إليه، هذه بدعة حسنة، هذه لها أصل في الشرع. كقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي ودخل وهم يصلون بصلاة إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وصلى معه جماعة من الناس من الصحابة في إحدى ليالي رمضان، فلما كانت الليلة الثانية تعالموا فزادوا، فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتركهم في المسجد يصلون كيفما شاءوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، خرج إليهم لصلاة الفجر وصلى بهم صلاة الفجر، ثم قال أما إنه لم يخف علي مقامكم، يعني علمت أنكم في انتظاري تريدون الصلاة في الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ما خرج عليه الصلاة والسلام. فكانت صلاة التراويح صلاة الليل وخاصة في رمضان مستحبة مؤكدة. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني الواحد معه ثلاثة، واحد معه أربعة، واحد معه اثنين، يصلون جماعات، واحد في أول الصلاة وواحد في آخر الصلاة. فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد ما يكونون على أئمة متعددين في الزوايا. فجمعهم رضي الله عنه على أبي، إنه من من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارئا رضي الله عنه وأرضاه، وفقيها وعالما بالقرآن. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية معك أفضل، فقال الله ورسوله أعلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فقال رضي الله عنه بإدراكه وفكره الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هذا علم، فتح من الله، عرف أن هذه الآية من آيات القرآن هي أفضل آية في كتاب الله. فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي، فلما دخل في الليلة الثانية وجد الناس يصلون بصف واحد خلف إمام واحد يسمعون قراءته، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، أمس كانوا يصلون أوزاعا، وصلاة التراويح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلى بهم في رمضان، لكنه تأخر في الأخير خشية الفرض، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين ولا يفرض شيء جديد، خلاص انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والحمد لله. فبدعة الاحتفال بالمولد هذه بدعة مخالفة للسنة، وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متروك، قاموا بالبدعة وتركوا صلاة الجماعة. هؤلاء الذين يحتفلون بالبدعة هذه تجد الكثير منهم ما يصلي في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم مريض ما يستطيع الوصول إلى المسجد، ما تحمله رجلاه رضي الله عنهم، وهم معذورون في التخلف، فيطلب اثنين من جيرانه عند حضور وقت الصلاة يأتيانه فيعضدان له وحتى يجلسانه في الصف. يقول عبد الله بن مسعود: كان الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يستطيع الوصول مشي، فيطلب من اثنين من جيرانه ومن اخوانه ان يحملانه حتى يجلسانه في الصف يصلي مع الجماعة. من أخذ بالبدعة لا يصلي الجماعة ولا يقوم بالسنة، وإنما يتشبث ويتمسك بالبدعة، وهذا بإغواء الشيطان وإضلاله، والشيطان اللعين حريص على إغواء بني آدم، وأقسم بعزة الله جل وعلا بأن يضل من يستطيع، وأدرك منهم الكثير: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليحذر المسلم البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالبدعة، يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله، يعرض عمله على من يثق به من إخوانه المسلمين المتمسكين بالسنة، ليصحح له مساره إن كان يسير سيرا خاطئا فيعدل طريقه. والله جل وعلا يفرح بتوبة العبد ما لم يغرغر، حتى لو كان من 70 سنة ومن 80 سنة ماشي على هذه البدعة، إذا من الله عليه بالتوبة وتاب فالله جل وعلا يتوب عليه. فحري بالمسلم أن ينظر في نفسه ويتفقد عمله ويحاسب عمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول: هل يجوز أن أدعو بدعاء عبد المطلب بأن يهزم الله الصليب وذلك عند باب الكعبة؟ أدعو يا أخي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن قدوتك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفضل الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، أفضل الثقلين، اصطفاه الله جل وعلا وفضله عليهم. ادعو بدعائه صلى الله عليه وسلم، وتحرى الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة والحمد لله، ولا تقول مثلا ادعو بدعاء عبد المطلب او ادعو بدعاء زيد او عمرو، ادعو بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل يقول بعض الناس أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، والمسجد النبوي ما بني على القبر، لأن المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حال حياته، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، صلى فيه 10 سنين عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى حجر لأمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يقسم بين نسائه، فلما وصلت القسمة إلى عائشة رضي الله عنها عجز عليه الصلاة والسلام عن المشي والمسير والقسمة إنه مرض، فاستأذن من أمهات المؤمنين أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها، وكن يزورنه رضي الله عنهن، فبقي في بيت عائشة ومات صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة في حجرة عائشة. وجاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني ما ينقل من مكانه الذي مات فيه، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكانت بجوار المسجد وليست داخل المسجد وإنما هي خارجه. ثم لما زيد في المسجد كثر الناس زاد فيه عمر رضي الله عنه من الناحية الغربية للمسجد، الواقف في المسجد في اتجاه القبلة ما على يمينه هي زيادة عمر رضي الله عنه. فلما كثر الناس واحتاج إلى التوسعة في زمن عثمان رضي الله عنه زيد من الناحية القبلية من ناحية القبلة، فلما كان في زمن عبد الملك والوليد بن عبد الملك زيد في المسجد من الناحية الشرقية، وقد كره ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، فلزم من هذه الزيادة دخول حجر أمهات المؤمنين كلهن من ضمن التوسعة، بما في ذلك حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فما كانت الزيادة، ما كان القبر داخل المسجد ولا كان المسجد بني على القبر، وإنما حينما وسع المسجد دخلت الحجر حجر أمهات المؤمنين ومن ضمنها حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد كره كثير من العلماء ذلك، لكن ذلك ما أراده الله جل وعلا ليختبر عباده سبحانه وتعالى. فلا حجة لمن يقول إن المساجد التي فيها القبور يصلى فيها مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم مقابر ولا تتخذوا المقابر على القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجوز للمسلم أن يجعل بيته بمثابة المقبرة الذي لا يصلى فيه، ولا يجوز أن يتخذ القبر في المسجد. ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا بني المسجد على القبر فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإذا كان المسجد مقام أولا فأدخل فيه قبر فيجب أن يخرج القبر إلى مقابر المسلمين إن كان مسلما ويصلى في المسجد.
يقول السائل: إذا تمتع الرجل في الحج وهو من أهل مكة هل عليه شيء من الهدي؟
ليس عليه هدي. المقيم في مكة الذي من حاضر المسجد الحرام سواء حج متمتعا أو قارنا أو مفردا فليس عليه هدي. يقول: دخل مكة ليلة العيد ولم يعتمر ويريد أن يعتمر ثم يحج، إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام واعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع شكرا لله تعالى، فإن استطاعه وإلا صام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع.
يقول السائل: امرأة لم تصوم في رمضان بعذر المرض وبعد رمضان توفيت، ماذا على أقاربها؟
ليس عليهم شيء ما دامت لم تصم لمرضها ثم استمر معها المرض حتى توفاها الله، فليس على ذويها شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنها ما استطاعت وأخرت. الذي يصام عنه أو يطعم عنه من أفطر لمرض أو سفر لعذر ثم تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات فيطعم عنه أو يصام عنه. رجل قام بالعمرة عن والدته المتوفية ولكنه لم يحج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه، لا بأس عليه ما دام اعتمر عن والدته أو والده وقد اعتمر عن نفسه فيصح ولو لم يحج، وحج عن والده أو والدته وهو حاج عن نفسه صح وإن لم يعتمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.